إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرني أحد الأحباب أننا بدأنا سلسلة في الماضي حول مقاصد التشريع، وتكلمنا فيها عن ثلاثة أمور من خمسة. تكلمنا عن حفظ الدين، وعن حفظ العقل، وعن حفظ النفس، وبقي لنا فيها أمران: حفظ المال وحفظ الذرية النسل. فقلت أتحدث اليوم تحت عنوان حفظ المال ومقاصد الدين، أي غاياته، الغاية التي من أجلها نزل هذا الدين. وذكرنا آنذاك أن الإجماع انعقد بين العلماء على أن ما في حكم شرعي ورد عند المسلمين إلا ليحفظ لنا هذه الخمسة أو أحدها على الأقل: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل. وهذه التي تسمى بمقاصد الدين، أو مقاصد الشريعة، أو غايات الشريعة، أو كما يسميها الأئمة الأربعة بالجواهر الخمسة. وجواهر خمسة، أي بمعنى أن الإنسان إذا اقتنى معرفة هذه الخمسة سلم من الوقوع في الزلل، سلم من الوقوع في المعاصي. تكلمت أول ما تكلمت عن حفظ النفس، وقلت أن الخلاف بين الفقهاء بين حفظ النفس أولا أم حفظ الدين أولا، وما نرجحه أن حفظ النفس أولا، لأن النفس القائمة يطلب منها دين، أما النفس الغير قائمة لا يطلب منها دين. نفس الميتة لا يقال لها في عبادات، في معاملات، في كذا في كذا، فلا بد أن يقام ما يقام به النفس أولا، ثم يترتب عليه بعد ذلك ما يقام عليه الدين ثانيا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ومن هنا خرجت القاعدة التي قالت: تصح الأبدان عن صحة الأديان، فما يقدم لصحة البدن أولى مما يقدم على صحة الدين. ثم تكلمت بعد ذلك عن حفظ الدين، وكيف أن الله سن في تشريعه ما يسمى بحد الردة، وتكلمنا عن هذه الجزئية. ثم جئت بمناط التكليف: حفظ العقل، لأن العاقل هو الذي يطلب منه افعل ولا تفعل، فكان العقل مناطا للتكليف. اليوم أتكلم عن حفظ المال، لا سيما وأن حفظ المال يعهده ويتعهده كثير من الناس، لكن بقيد: وفق هواه. المال يقول عنه العلماء سلفا: هو كل ما صح التبادل به بعوض، تعطيه لغيرك لتأخذ منه عوضا آخر، تعطيه جزءا من نقود معينة لتشتري بها شيئا على حسب ما تسد به حاجتك في شراك. فكل ما يصح به التبادل يسمى مال. ويقولون لنا أن المال على نوعين: مال نقدي وهو ما يسمى بالنقود، ومال عيني ما يقوم مقام النقود لكن لا يصح التبادل به، كالأبنية والسيارات والأراضي وما شاكل هذه الأمور. والمال من حيث الأصل مالان، وهذا هو محك الكلام، مال شخصي ومال عام. والمال الشخصي هو المال الذي ستسأل عنه يوم القيامة فقط، لا، بل ستسأل عن مال عام أيضا. في الحديث الذي رواه الأربعة: لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، منهم ماله، فيما أنفقه وكيف، فيما اكتسبه وكيف أنفقه. وهذا الحديث لو وقفنا مع هذه الجزئية فيه لا قضينا جمع مع هذا الأمر. نسمع الآن أمورا كثيرة جدا، لا نتكلم عن المال الشخصي، المال الذي يمتلكه الإنسان، فالمال الذي يمتلكه الإنسان كل منا جدير بحفظه، كل منا يتفنن في كيف أن يحفظ ماله، وكيف يتقي صرف هذا المال، وكيف من البداية يأتي بهذا المال. أما المال العام فلا يلتفت إليه كثير من الناس، بل ونسمع عليه كلام وكلام وكلام، لي حق فيه فآخذه، لي حق فيه فأفعل كذا. كنت مرة تكلمت في هذا المسجد وغيره على أن الإنسان لا يحق له أن يفعل فعلة شخصية في مسجد، وكان الحديث على شحن الهاتف الجوال، هذا لا يجوز. فلما قيل لماذا، قلت لأنه مال عام يشترك فيه كل المسلمين، فلا يحق لأحد أن يستخدم المال العام في أمر شخصي له، هذا بإجماع الفقهاء، لم يخالف في ذلك أحد، حتى الشيعة تكلموا في هذه الجزئية. ولهذا علينا جميعا أن نحرص أن المشاعر العام أولى بالحفظ من الشخصي الذي يمتلكه الإنسان، لكن دعوة بالزور والبهتان أن لي حق فيه فآخذه، هذا مذهب الشيطان والعياذ بالله. طالما أن لك مذهب فيه فأنت ومذهبك، أنت ومآلك. كثير منا في دواوينهم في عملهم يستخدمون أمورا ليس من حقهم استخدام هذه الأمور، بدعوى زورا وبهتانا أنه مال عام ولي حق فيه. ولو ترجمنا هذه الجملة بطريقة أخرى، لو أنك شريك مع غيرك في شراكة، هل يجوز لك أن تأخذ من هذه الشراكة بدعوى أنك شريك فيها، أم أن لا بد من الرجوع لشريكك عندما تأخذ منه شيئا؟ الأصل لا بد للرجوع للشريك حتى تأخذ منه شيئا، لكن الكلأ المباح الذي يشترك فيه كل الناس كيف سترجع إليهم، أو بماذا سترد إن قيل لك يوم القيامة أخذت مالي بغير حق ولم تستأذن فيه، ومع ذلك تعلم جيدا أن مآله إلى النار بدعوى أن لك حق فيه وتأخذه. فالمال المشاع، المال العام، لا يجب على كل المسلمين الحفاظ عليه، لأنه حق لكل مسلم موجود معك. فإن كان مسلم آنذاك لا يستطيع أن يجاهر بحقه أو يأخذ حقه أو يدافع عنه أو فغيره له حق فيه، وهو مع ذلك له حق فيه، وعليك أن تحافظ عليه حتى لا تضيع هذه الحقوق. حفظ المال جمع الله عز وجل آيات كثيرة جدا في كتابه ليبين لنا أن الإنسان يحب المال حبا جما، حبا كثيرا، لكن لتعلم أن هذه الأموال التي في يدك أو في يد غيرك حينما اشتركت معه فيها في مشاع عام ستسأل عنها يوم القيامة، كيف اكتسبتها وفيما أنفقتها. فإذا دخلت مكان معين واستخدمت أمور معينة ليس لك الاستخدام لها ولا التصرف فيها، بماذا ستجيب عندما تكون تعديت عن حقك؟ معلوم في الحقوق أن الإنسان إذا أخذ حقا معينا لا بد أن يكون مستوفيه، فإن كان لك في الشراكة نصف هذه الشراكة لك 50% منها، فإذا أخذت 51% فالواحد في المئة أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز لك ذلك. فماذا تفعل في مقدار لا تعرفه؟ ماذا تفعل في مقدار لا تعلمه؟ بدعوى زورا وبهتانا، وأؤكد على هذا الكلام، لا حق لك في ذلك. وأشد المشاع في ذلك المال الوقف الذي يوقف لله عز وجل. فإذا أوقف أمرا معينا لأمر معين في مسجد من المساجد، هل يحق لنا أن نتصرف فيه وفق هوانا؟ هل يحق لأحدنا، لأحد الناس، أن يتصرف في هذا الأمر وفق هواه؟ لا، لا يجوز لأحدنا هذا أبدا، بل سيسأل عليه. فالمال من حيث أصله مال خاص، إن كان هذا المال الخاص ستسأل عنه إن أنفقته في غير مراد الله عز وجل، فما بالك إن سرقت مالا عاما مشاعا بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين كذا، بينك وبين كذا، بينك وبين كذا، بماذا ستقول لهم؟ وبماذا ستقول لربهم؟ وبماذا ستدافع عن نفسك لما تكون لص أمام الله عز وجل، سارق أمرا ليس لك حق فيه؟ فإذا قلنا مرارا وتكرارا أن هذه الأموال أموال موقوفة للمسلمين، لا يحق لك أن تستخدمها بمفردك، لا يحق لك أن تستخدمها بمفردك. وإلا كما قال الإمام أبا حنيفة النعمان: لو لم يكن الاستخدام مخصوص ما جعل للوقف من ناظر، ما جعل للوقف من ناظر، ناظر الوقف الذي يقول هذا يفعل فيه كذا وهذا لا يفعل فيه كذا، هذا يحق لنا فيه كذا وهذا لا يحق لنا فيه كذا. حتى قالوا أن مال الوقف هذا إذا استثمر ليزيد يضمن المستثمر هذا المال إذا خسر يدفع الخسارة من جيبه، لأن من أصله أنه مال موقوف لله عز وجل. أحبابنا الكرام، ساعة أن تكلمنا على قضية شحن الجوال غضب منا كثير من الناس. أنا متعبد في رمضان، كانت الفتوى آنذاك، وأنا معتكف في رمضان وسأخرج حتى أشحن الجوال وآتي. المعتكف في رمضان لا يحتاج إلى جوال، لا يحتاج إلى هاتف، لأن هذه 10 ليالي جعلتها بينك وبين ربك، فلماذا تستخدم فيها أمرا يدخل في العبادة؟ في قضية الطواف، وقس على ذلك باقي العبادات، يقول الإمام مالك: من قطع طوافه بغير عبادة فليعد، فليعد، لأن العبادة موقوفة على أمر 7 أشواط خلف البيت، تبدأ عن يسارك بالحجر وتنتهي بالحجر، هذا شوط كامل بهذه الصورة. إذا قطعت هذه الأشواط بحديث دنيوي أو بأمر ليس فيه عبادة فعليك العبادة إعادتها مرة أخرى كما قال مالك، وعليه جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن العبادة لا تقطع بأمر دنيوي. عند الترمذي وغيره يقول أسامة بن زيد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة العبادات. فأنت جالس تعبد الله عز وجل في 10 ليالي، ما لك وما للجوال الذي ما وجد في حياتك إلا لأكل وقتك، إلا لحذف مجموعة من عمرك، سوف تأتي يوم القيامة وصحائفك كلها تبحث فيها عن أمر في رسالة أو في كذا أو كذا أو كذا، ماذا ستقول رب العالمين إذا كنت في عبادة في مسجد وأنت معتكف وتبحث عن شحن الجوال؟ ناهيك عن أمور أخرى تفعل في مثل هذه الأوقات، فهذا لا يجوز لك حتى مع أنك عابد لله عز وجل في المسجد، لأنه يشترك معك غيرك خارج المسجد في هذا المال، فكيف ستوفيه حقه لما تأخذ أمرا ليس من حقك أخذه؟ فلابد أن نعقل أحبابنا الكرام أن المال المشاع أولى أن يحافظ عليه من المال الشخصي، لأنه سيدخل فيه حقوق أخرى كثيرة جدا لا تستوفى إلا عند رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. المال كما قلت مال عام ومال خاص، وكلاهما مسؤول عنه يوم القيامة عند الله عز وجل، وكلاهما يوجب الحفاظ عليه، وكلاهما لا فارق في الشريعة بين واحد مع الثاني، لأنهما يعتبران مال. ويكفينا ما قاله الشافعي: ما من لفظة مال وردت في كتاب أو سنة إلا وجمعت جميع الأموال، فلا فرق في آية ولا في حديث أن هذا مال شخصي وهذا مال غير شخصي. فكلاهما عند الله الإنسان المفرط فيه أحدهما أو في كلاهما مسؤول عند الله عز وجل عنهما. فليجهز نفسه كل واحد منا ماذا سيقول رب العالمين إذا سئل عن ماله، أولا الشخصي ثم مال غيره الذي تعدى عليه وأصبح طاغية على غيره في حقه. ومثلت لكم بالشراكة بينك وبين أشخاص لا يجوز لك أن تتعدى ولن تتعدى أصلا إن كنت في شراكة مع غيرك، فكيف في شراكة مع كل الناس؟ فيوجب علينا أيها الأحباب أن يقف الإنسان مع أن حفظ المال من الجواهر الخمسة، من غايات هذا الدين، من مقاصد هذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وحض على كل واحد من تحت أفراد هذه الشريعة أن يحافظ على هذه الخمسة التي منهم حفظ المال. حفظ المال قال الفقهاء العلة في ذلك أن حفظ المال يقام به حفظ الدين، ويقام به حفظ النفس، ويقام به حفظ العقل أيضا، لأن الأموال سبب في استقامة هذه الحياة. بل تعدى الإمام أحمد هذا كله وقال أن حفظ المال سبب لإعمار هذا الكون، وإعمار هذا الكون الذي من ضمنه مساجد الله عز وجل في الأرض، من عمرها أي المساجد يشهد له يوم القيامة بأنه من أهل الإيمان، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لأن هذه العمارة الموجودة في الأرض بسبب هذا المال يوجب علينا أن نحافظ عليها وأن نأخذ على أيادي من لم يحافظ عليها، لأن إهدارها سيكون الكل فيهم عند الله عز وجل سواء. مثل القائم على حدود الله عز وجل كما في الحديث، كمثل مجموعة من الناس اقتسموا، منهم من هم في أعلى السفينة ومنهم من هم في أدنى السفينة، فإذا أراد الذين في أسفل السفينة الماء طرقوا على الذين في أعلى السفينة ليأتوا إليهم بالماء، فقال أحدهم هلا خرقنا خرقا في السفينة فنأخذ الماء فلا نتعب من فوقنا؟ فيقول النبي استكمالا للمثل لو أخذوا على أيديه وأيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو لم يأخذوا لغرقوا وغرقوا جميعا. ولهذا لابد أن نحض جميعا على حفظ المال، وبالأخص المال الذي يشترك فيه الكل، لا المال الشخصي، لأن المال الشخصي ستسأل أنت عنه شخصيا، أما المال العام سيسأل عليه كل الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.
الله أكبر.